إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم المصائب أن يكون الإنسان غير متفهم لما يتلوه ولما يسمعه من كلام الله عز وجل ولما يردده بلسانه من الأذكار التي يقولها صباحا ومساء، فيصبح بذلك مثل الطائر الذي يردد كلام الناس ولكنه لا يفهم منه شيئا. وهذه خصلة صارت في المسلمين خصوصا في الأزمنة الأخيرة، يقرؤون كلام الله ويرددون الأذكار ويسمعون كلمات معينة في اليوم والليلة مرات كثيرة فلا يفقهون معناها ولا يدرون لماذا يرددونها ولماذا هم يقولونها بهذه الكثرة وما هي المعاني التي تتضمنها تلك الكلمات. وهذا لا شك أنه يعود على الإنسان بعدم التأثر بهذه الكلمات التي جعلها الله عز وجل لحياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن القلب لا يطمئن إلا بشيء يفهم معناه، ولا يرتاح ويلتذ إلا بشيء يدركه ويعرف حقيقته. ألا ترون يا عباد الله أن بعض المسلمين يقول في اليوم والليلة سبحان الله 100 مرة ولا يدري ما معنى سبحان الله، يقول الحمد لله كلما طعم أو شرب أو قام أو قعد ولكنه لا يدري معنى الحمد لله، ويقول الله أكبر وقد يفهم معنى الله أكبر لكن لا يدري لماذا تقال هذه الكلمة عند الأذان في الصباح والمساء وفي تكبيرة الإحرام وعندما يتنقل الإنسان بين أركان الصلاة. لماذا؟ ألا يمكن أن تسأل نفسك وتقول لماذا شرع الله هذا؟ أليس ربنا حكيم لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا توضع كلمة من الشرع في مكان إلا لأنها موافقة للحكمة في ذلك المكان. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدوا وهم في سفر كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. لماذا إذا صعدوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا؟ لماذا لم يكن العكس؟ لارتباط هذا بالمعنى، لأنك إذا صعدت شيئا فهذا الشيء كبير فأنت تتذكر ما هو أكبر منه ومن كل شيء فيتعلق قلبك به. ولا تستعظم شيئا من مخلوقاته. صعدت تقول الله أكبر، أكبر من هذا الذي صعدته، وهذا الذي علوته، وهذا الذي كان كبيرا في عيني. وعندما تهبط تنزه ربك عن السفول والهبوط، لأنه علامة النقص، فأنت تقول سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين وعن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمته. ألا ترون يا عباد الله أننا إذا ركعنا سبحنا، وإذا سجدنا سبحنا، لماذا؟ لأننا ننزه الله عز وجل عن أن يكون عبدا، وعن أن يكون ذليلا، وعن أن يهبط أو يسفل. فنحن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ونقول سبحان ربي الأعلى، نتذكر علو الله ونحن نهبط بجباهنا، وأعلى ما فينا ذلا لربنا سبحانه وتعالى. أرأيتم يا عباد الله أنه ينبغي لنا أن نتأمل لماذا شرعت هذه الأذكار وهذه الكلمات التي نرددها في الصباح والمساء وفي الليل والنهار وفي أثناء العبادة؟ لماذا؟ هل هذا جاء عفوا، عشوائيا، بغير قصد، أم أن هناك قصدا وحكمة أريدت من وراء كل كلمة شرعت؟ عندما يؤذن المؤذن ما هي أول كلمة ينطق بها؟ يقول والله أكبر، ثم يكررها ثانية وثالثة ورابعة ليوقظنا جميعا ونحن مشغولون بأحوالنا وشؤوننا وأمور دنيانا. يا عباد الله، الله أكبر من كل شيء، فالتفتوا إلى الله واتركوا ما بأيديكم لهذا الأكبر. فالذي بيدك من الشغل والعمل، ولو كان مهما ولو كان عظيما في نفسك، اسمع الكلام الله أكبر، أكبر منه، فقدم أمره. أرأيت لو أن طفلا من أطفالك يناديك فأنت تسوف في إجابته، لكن لو سمعت صوت أمك وهي تقول لك يا بني، تجد نفسك عفوا ومن غير إعداد مسبق تقول لها لبيك أنا سامع لك، وتسرع بقدميك إليها. ماذا تريدين يا أمي؟ لماذا؟ لأن نداءها وصوتها أعز في نفسك من صوت ابنك الذي يمكن أن يريد لعبة أو يريد يتحدث إليك أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوه لنداءك. أنت تذهب إلى الأهم، فإذا كنت في شغلك، وظيفتك، شركتك، مؤسستك، سيارتك، أوراقك التي تكتب عليها، كتابك الذي تتلوه، فسمعت المنادي يقول الله أكبر، فتذكر أن الذي ينادي هو الأكبر، فأجبه، لأنه ليس شيء أكبر من الله. ولماذا يرددها المؤذن أربع مرات؟ يرددها أربع مرات لكي تصحو القلوب، لأنه يمكن نداء الأول لم يسمع، والثاني سمع ولكن لم تتحرك به النفوس، والثالث سيضغط عليها، والرابع سيحرقها. ما قيل سبحان الله، ولا قيل الحمد لله، ولا قيل لا إله إلا الله، افتتح الأذان بهذا، وكذلك الصلاة. أول ما نبدأ بالصلاة نقول الله أكبر، لكي ننقطع لهذا الكبير عن كل شيء يشغلنا عنه. فلا ننشغل بشيء من أمور الدنيا، لأن كل شيء دون الله فهو صغير. فهل يليق بك وأنت ترفع يديك بين يدي ربك أن تقول الله أكبر وقلبك يلتفت إلى شيء من الدنيا أو المشكلات أو الملهيات أو السواليف والأحداث والحوادث التي مرت بك؟ لا يليق بك. ولما كانت هذه الكلمة مؤدية لهذا المعنى شرع ترديدها في عامة الصلاة، فتركع وتقول الله أكبر، تسجد تقول الله أكبر، ترفع من السجود تقول الله أكبر، تجلس للتحيات تقول الله أكبر، تقوم للركعة الثانية تقول الله أكبر، لأن الشيطان ينازعك ونفسك تنازعك وهواك ينازعك ودنياك تنازعك، كل واحدة منها تريد أن تصرفك، فتعود هذه الكلمة في كل مرة لتقول لك انتبه انتبه، أنت أمام من هو أكبر، لا تلتفت إلى ما هو سواه. إن من صفات أهل الكتاب أنهم كانوا يقرؤون كتبهم ولا يفهمون ما فيها، ولذلك ذمهم الله بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة، أماني أي تلاوة، فهم يتلون الكتاب بألسنتهم ويرددون ما فيه من الآيات والأذكار والكلمات بألسنتهم لكنهم لا يفقهون معناها. وهذا ما ينبغي لنا نحن أن نبتعد عنه، كل كلمة تمر عليك وكل ذكر ينطق به لسانك اسأل نفسك ما معناه ولماذا شرعه الله في هذا الموطن، لأن الله حكيم وشرعنا حكيم، ولا يمكن أن يأمرنا بشيء إلا وهو موافق للحكمة. ألا ترون يا إخواني أننا إذا بدأنا الطعام نقول بسم الله، لماذا لا نقول الحمد لله؟ لأن بسم الله مناسبة لبداية الطعام أو الشراب أو الدخول أو الخروج أو النوم ونحو ذلك، تقول أبدأ طعامي مستعينا بسم الله، أشرب مستعينا بسم الله، أذبح ذبيحتي مستعينا بسم الله، لأنه لا يكون شيء يريده العبد إلا بعون الله. وإذا فعل الإنسان الشيء وتلذذ بالنعمة قال الحمد لله، يثني على الله بما هو ويشكر ربه سبحانه وتعالى على ما أولاه من النعمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا ما ينبغي لكل واحد منا أن يعود نفسه إياه. إذا سمعت كلمة من كلمات الأذكار التي تقولها في الصباح وفي المساء أو من آيات القرآن خذ كتابا في التفسير، اسأل عالما، قل له ما معنى قول الله عز وجل كذا وكذا، هذه نرددها صباحا ومساء. كم مرة سألت أناسا قابلتهم قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لا يدرون. أقول سبحان الله، كيف تنتفعون بكتاب الله وأنتم لا تدرون معاني الكلمات في السور التي تتلونها في الليل والنهار وتتقربون إلى الله عز وجل وتتعبدون له بتلاوتها. صحابي جليل يخرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فيأمهم في الصلاة، فكلما قرأ الفاتحة وسورة قرأ بعدها قل هو الله أحد، فأصحابه استغربوا منه قالوا لماذا تفعل ذلك؟ قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا فلان، يا رسول الله، إن فلانا كان يأم بنا فإذا قرأ الفاتحة وسورة ختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك؟ قال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها. هل تستطيع تحب ربك من خلال سورة قل هو الله أحد وأنت لا تفهم معاني الكلمات أو الصفات التي وصف الرب بها نفسه في هذه السورة الكريمة العظيمة؟ قلت مرة لطلابي: مالك يوم الدين، ما هو الدين؟ قالوا: الإسلام. سبحان الله، إذن معنى الآية مالك يوم الإسلام؟ قالوا: لا. قلت: إذن ما معنى الآية؟ قالوا: لا ندري. كم مرة قرأوا مالك يوم الدين؟ احسبوا أعمارهم منذ أن عرفوا كيف يقرؤون إلى أن سألتهم ذلك السؤال، وأعمارهم في 22 ودون ذلك أو فوق ذلك. أمة لا تفهم، ولا تفهم ماذا؟ لا تفهم كلام ربها. هل هي حقيقة بأن تفهم ما وراء ذلك؟ لا يمكن. والله إننا لا نفهم كثير من الأشياء عقوبة لنا على عدم تفهمنا لما أنزله الله علينا من النور، لما نقرأه ونقوله بألسنتنا من الوحي. فنحن كالببغاوات نردد أشياء ولا ندري ما هي، ولا ما المراد منها، ولا ما معناها، ولا ما حكمتها. فهل يليق بنا هذا يا عباد الله؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، وأن يحسن الله ختامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إليه بالدين، أما بعد. أيها المسلمون، إن إخواننا أهل السنة في الشام قد حكم عليهم بالإبادة الجماعية بمؤامرة من النصيرين، من النصيريين المجرمين والرافضة الحاقدين والنصارى المتآمرين، يمارسونها بخبث ومماطلة منذ 4 أعوام ضد الشعب السوري السني. والمجتمع الدولي الذي يدير العالم لا يزيد على أن يكافئ القتلة بإعطائهم الفرصة، تلو الفرصة لقتل الناس وامتصاص غضب الشعوب بالمبادرات الباردة التي تطيل مدة القتل. ولما حوصر المجرمون في هذه الأيام ودنت نهايتهم، صاروا يستخدمون الأسلحة السامة، مع أن الدول الكبرى الراعية للإرهاب في الأرض كانت تتوعد النصيري إن فعل ذلك، ولم تفعل شيئا، ولن تفعل شيئا، ولن تتدخل إلا لقطف ثمرة النصر إن رأت المسلمين انتصروا على الباطليين. إنهم قادرون على إيقاف المجازر التي فاقت كل وصف في كثير من بلاد المسلمين، ولكن لا مصلحة لهم في إيقافها، بل مصلحتهم في إشعالها والنفخ في نيرانها وتوسيع دائرتها ونشر الفوضى في كل بلاد المسلمين واستهداف أمنهم وتحويل قتل البشر إلى سلع ومصالح مادية تدرس جدواها الاقتصادية، ولا يهم ما تخلفه من المآسي والقتلى والجرحى والدموع والآلام. وقد رأينا في الأيام القليلة الماضية كيف يقذف النصيري المجرم الأبرياء بالأسلحة السامة المحرمة دوليا ويرميهم بالبراميل المتفجرة في دوما ودرعا التي حوصرت حتى مات أطفالها جوعا ثم دكت بالصواريخ والبراميل المتفجرة لتحرق النساء والأطفال وتبيد أكبر عدد ممكن من الناس ولا ضمير عالمي ولا عربي يتحرك والدول بين متآمر يعجبه إفناء أهل السنة على أيدي الباطنيين وبين عاجز لا يقدر على قوى الاستكبار العالمي وبين منشغل بهمه عن هم غيره. دوما مدينة المساجد أو أم المآذن مثل ما يحلو لأهلها تسميتها والتي لم ينقطع فيها الأذان يوما إلا في هذه الأيام على يد النظام النصيري المجرم. لقد توقف الأذان في دوما ولم تقم صلاة الجمعة مع توقف أنفاس المئات من أهلها الذين حصدت أرواحهم النيران جراء قصف استمر أسبوعين ولا يزال. إنها سياسة الأرض المحروقة بغرض حماية النظام الدموي في هذه المرحلة الحرجة من حياته، وإلا فما ذنب أهل الشام يعذبون ويقتلون وتغتصب نساؤهم وتهدم ديارهم على رؤوسهم وينحر أطفالهم وتمنع عنهم الأرزاق ليموتوا من الجوع. وإن كنا نرحم أطفالهم ونساءهم بما أصابهم فنحن أولى أن نرحم أنفسنا على ما أصاب قلوبنا من القسوة وما أصاب أمتنا من الوهن والذلة. وأما أطفال دوما ودرعا فقلوب طاهرة من الأحقاد زفت إلى باريها لتتخلص من الشدة والعذاب، وهي الآن بإذن الله تتقلب في رحمة أرحم الراحمين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وارفع الذل والهوان عنا. إن إخواننا في الشام يعيشون منذ 4 أعوام في شدة وكرب وحاجة وجوع وخوف لا يعلمه إلا الله، وقد تآمرت قوى الظلم والاستكبار عليهم لما رأت بوادر نصره، ولا ناصر لهم إلا الله تعالى. فأكثروا لهم من الدعاء آناء الليل وآناء النهار ومدوا لهم يد العون بما تستطيعون، فإنهم يا عباد الله في رقابنا، وإن الله تعالى سائلنا عنهم يوم القيامة. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمهم وتجبر كسرهم وتفرج كربهم وتنصرهم على عدوهم. ربنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانك عما يشركون. نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم ودفئ بردانهم وآوي مشردهم واشف جريحهم وفك أسيرهم واحفظ أعراضهم واحقن دماءهم وسلم ديارهم وتقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بالنصيرين وحلفائهم وأعوانهم على الظلم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم وامنح إخواننا رقابهم. اللهم عذبهم عذابا نكرا واجعل عاقبة أمرهم خسرا. اللهم أسقط دولتهم وانزع الملك منهم وأبدلهم بالعز ذلا وبالقوة ضعفا وبالأمن خوفا وبالكثرة قلة وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم انتقم منهم لإخواننا إنك عزيز ذو انتقام. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.